السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن فرغنا من كتاب الطهارة نبدأ بعون الله وتوفيقه في كتاب الصلاة، وأول ما ابتدأ به الترمذي ما جاء في المواقيت، وهذا أمر معروف وطبيعي، وكثير من المصنفين والمؤلفين يفتتحون بكتاب المواقيت على أساس أن بدء الصلاة يبتدئ بدخول وقتها، وبعضهم يبدأ بكتاب الأذان لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت. فالترمذي رحمه الله هنا ابتدأ بما جاء في مواقيت الصلاة، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس رضي الله تعالى عنهم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني حسين بن علي قال: أخبرني حسين بن علي بن حسين قال: أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل، فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه، ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس. وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن. وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت وبارك الله فيك.
الصوت ضعيف، ما أدري ما هو شغال ولا إيش
الصوت، ما فيه. أورد الترمذي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث جابر، وأشار لبعض الأحاديث التي وردت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الأحاديث التي وردت في مواقيت الصلاة كثيرة، منها ما أشار إليه الترمذي ومنها ما لم يشر إليه، وفي الغالب أنها تتفق في كثير من الجزئيات، وقد يكون في بعضها شيء من الزيادات التي سأنبه عليها إن شاء الله تعالى وعلى ما تضمنته من أحكام. وهذا الحديث يرويه الترمذي عن شيخه هناد ابن السري، وتقدم معنا مرارا أنه ثقة حافظ من الأئمة المشهورين. وهناد يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وأظنه تقدم معنا قريبا أنه عبد الرحمن ابن عبد الله بن ذكوان، لأن أبا الزناد رحمه الله اسمه عبد الله بن ذكوان. وعبد الرحمن هذا كنيته أبو محمد، وهو مدني من أهل المدينة، وكانت ولادته في سنة 100 للهجرة، وتوفي في سنة 74 و100. وكان قد انتقل من المدينة إلى بغداد وتوفي ببغداد، وقد أخرج له الجماعة كلهم، إلا أن البخاري إنما أخرج له تعليقا ولم يخرج له في الأصول ولا شيء من الموصولات. والحافظ ابن حجر رحمه الله عبر عن رتبته فقال عنه: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. وهذا معروف عن عبد الرحمن هذا، بأنه فعلا تغير حفظه لما قدم بغداد، ولذلك فرواية المدنيين عنه أحسن من رواية غيرهم. يقول ابن معين عن عبد الرحمن هذا: هو أثبت الناس في هشام بن عروة. ويقول أبو حاتم الرازي وغيره: لا يحتج به. وعلي بن المديني يقول: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. يقول: ورأيت عبد الرحمن، يعني ابن مهدي، خطط على أحاديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكان يقول في حديثه عن مشيختهم: ولقنه البغداديون عن فقهائهم، وأخذ يعدهم فلان وفلان. ويعقوب بن شيبة قال عن عبد الرحمن هذا: ثقة صدوق وفي حديثه ضعف. وهذا يعني أنه عدل، ولكنه من جهة حفظه فإنه ليس بذاك الحافظ. يقول يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. يقول علي: وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة. وقريب من هذا قال عمرو بن علي الفلاس: قال ما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. فهذا يدل على أن عبد الرحمن بن أبي الزناد هذا متكلم في حفظه، وإن كان عدلا في نفسه، لكن إذا عرف أن الراوي عنه من المدنيين فإن رواية المدنيين عنه أحسن من رواية البغداديين، ولعلها تكون حسنة. وأما البغداديون فقد تكلم في روايتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. ثم عرفنا من خلال ما تقدم أن له بهشام بن عروة اختصاصا. وعلى كل حال، فهو يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن الحارث، ولم ينفرد ابن أبي الزناد بهذا الحديث، بل تابعه سفيان الثوري وغيره كما سأنبه عليه في التخريج. وأما شيخه وهو عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش ابن أبي ربيعة، ويقال عبد الرحمن ابن حارث ابن عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة، وأبو ربيعة هذا اسمه عمر ابن المغيرة القرشي المخزومي. فولادة عبد الرحمن هذا كانت في سنة 80 للهجرة، وتوفي في سنة 43 و100. وقد روى له البخاري في الأدب المفرد، وأخرج له أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. عبد الرحمن هذا أيضا متكلم فيه، فالحافظ ابن حجر يقول عنه: صدوق له أوهام. والذهبي اختار عبارة النسائي حينما قال عنه: إنه ليس بالقوي. وشيخ عبد الرحمن بن الحارث هذا هو حكيم ابن حكيم ابن عباد ابن حنيف ابن واهب الأنصاري المدني. وهذا صدوق كما قال الحافظ ابن حجر، ويؤيده كلام الذهبي حينما قال عنه إنه حسن الحديث، وإنما أخرج له أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وشيخه نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي، وهو أخو محمد بن جبير بن مطعم، كانت وفاته رحمه الله في سنة 99 للهجرة، وقد روى له الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة فاضل. تبين إذن من خلال ما سبق أن الحديث مداره على عبد الرحمن ابن الحارث هذا، وهو متكلم في حفظه، فالحديث ضعيف لأجله، إلا أن الحديث له ما يشهد له من الأحاديث التي أوردها الترمذي رحمه الله، اللهم إلا في بعض ألفاظه التي سأنبه عليها، فإن مثل هذا ينظر إن كان جاء حديث آخر بنفس اللفظ فهو يرفع منه، أو يمكن أن يعل ذلك اللفظ لأجل عبد الرحمن بن الحارث هذا. بالنسبة لتخريج هذا الحديث، الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد وابن الجارود والطبراني، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في سننه، وابن الجارود وابن خزيمة والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي، كل هؤلاء رووه من طريق سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث هذا به، وهناك من رواه من غير طريق سفيان الثوري، ومنهم عبد الرزاق والإمام الشافعي والطحاوي والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي. فالحديث مداره على عبد الرحمن بن الحارث هذا، وقد عرفنا كلام أهل العلم فيه. فالحديث إن كان هناك كلام في شيء مما جاء فيه فإن العتب يقع على عبد الرحمن بن الحارث هذا. يقول الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود إلى آخره. بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو الحديث الآتي قريبا برقم 151. وبالنسبة لحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، فهو الآتي بعد حديث أبي هريرة برقم 152. وبالنسبة لحديث أبي موسى الأشعري، فهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، ومسلم ابن الحجاج في صحيحه، والنسائي في سننه، وابن المنذر وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني والبيهقي، فهو حديث صحيح. وأما حديث أبي مسعود الأنصاري، أورد لفظ حديث أبي موسى الأشعري، يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاه سائل، يعني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أو لم ينتصف، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. هذا لفظ حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة لحديث أبي مسعود البدري فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصرا من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال أخبرني بشير ابن أبي مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل فأمني حتى عد 5 صلوات. وقد رواه ابن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة كذلك كان بشير ابن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. وفي رواية عن الزهري قال أخر عمر بن عبد العزيز يوما الصلاة فقال له عروة بن الزبير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم نزل فأمني فصليت معه، ثم نزل فأمني فصليت معه حتى عد الصلوات 5. فقال له عمر بن عبد العزيز اتق الله يا عروة وانظر ما تقول. قال عروة أخبرنيه بشير ابن أبي مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ألفاظه لفظ أسامة بن زيد عن ابن شهاب بن الزهري أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر اعلم ما تقول. فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت 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 معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعود إلى أن يسفر. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، والحميدي في مسنده، والإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، والبخاري في صحيحه، ومسلم أيضا في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة، كل هؤلاء يروونه من طريق الزهري، بعضهم من طريق مالك، وبعضهم من طريق سفيان بن عيينة، وبعضهم من طريق معمر، وبعضهم من طريق الليث، وبعضهم من طريق شعيب بن أبي حمزة، وبعضهم من طريق أسامة بن زيد، واللفظ الأخير الذي فيه البيان الأكثر هو من طريق أسامة بن زيد الليثي. إذن حديث أبي مسعود هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين. وأما الحديث الذي بعده وهو حديث أبي سعيد الخدري فيرويه مرة عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل في الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس، وصلى العصر حين كان الفيء قامة، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الفجر حين طلع الفجر، ثم جاءه الغد فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والظل قامتان، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع، ثم قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين. وهذا الطريق أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد هذا، وابن لهيعة معروف بضعفه، لكن رواه أيضا عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني قبل أن تنزل صفة صلاة الخوف، فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها لوقتها. وفي رواية: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا، وذلك قول الله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأقام، ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، وذلك قبل أن ينزل، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا الطريق أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والدارمي والنسائي وابن خزيمة كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري فذكره، وهذا إسناد صحيح، ولكن ليس فيه من التفصيل ما في الطريق السابق، لكن الطريق السابق فيه ضعف. الطريق الذي بعد هذا أو الحديث الذي بعد هذا وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو الحديث التالي الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما الرواية التي بعد هذا فيما أشار إليه الترمذي وهي رواية عمر ابن حزم، فهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في مصنفه عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن جبريل نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حين زاغت الشمس، ثم العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، ثم صلى العشاء بعد ذلك كأنه يريد ذهاب الشفق، ثم صلى الفجر بغلس حين فجر الفجر، ثم نزل جبريل الغد فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس لوقت واحد، ثم صلى العشاء بعدما ذهب هوي من الليل، ثم صلى الفجر بعدما أسفر بها جدا، ثم قال: فيما بين هذين الوقتين وقت. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، لكن جعله معضلا، ولكن والسبب أنه رواه من طريق شيخه داود بن المحبر وهو متروك بالمتهم. أما حديث البراء بن عازب الذي ذكره الترمذي فهذا أخرجه أبو يعلى في مسنده من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حفصة بنت عازب عن البراء بن عازب أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مواقيت الصلاة، فأمر بلالا فقدم وأخر وقال: الوقت ما بينهما. هكذا مختصرا. وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي خالد الأحمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الفجر فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر، ثم من الغد حين أسفر، ثم قال: أين السائل؟ ما بين ديني وقت. هكذا أخرجه ابن أبي شيبة مختصرا ومقتصرا فيه على صلاة الفجر. وقد رواه غير حميد عن أنس فرواه قتادة فقال: حدثني أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا بين الركن والمقام إذ سمعته يقول أحدا يكلمه فذكر حديث المعراج بطوله. يعني الحديث من رواية أنس في قصة المعراج، وهذا حديث مخرج في الصحيحين يعني في قصة المعراج، لكن بالنسبة لهذه الرواية زاد فيها قال: ثم نودي: إن لك بكل صلاة عشرة. قال: فهبطت، فلما زالت الشمس عن كبد السماء نزل جبريل في صف من الملائكة فصلى به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فصفوا خلفه، فأتم بجبريل، وأتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم أربعا يخافت القراءة، ثم تركهم حتى تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية، ثم نزل جبريل فصلى بهم أربعا يخافت فيهن القراءة، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل، وأتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركهم حتى إذا غابت الشمس نزل جبريل فصلى بهم ثلاثا يجهر في ركعتين ويخافت في واحدة، ائتم النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل، وأتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا غاب الشفق نزل جبريل فصلى بهم أربع ركعات يجهر في ركعتين ويخافت في اثنتين، ائتم النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل، وأتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي عليه السلام، فباتوا حتى أصبحوا نزل جبريل فصلى بهم ركعتين يطيل فيهن القراءة. الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ثم قال ابن خزيمة: هذا الخبر رواه البصريون عن سعيد عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة قصة المعراج، وقالوا في آخره: قال الحسن يعني البصري: فلما زالت الشمس نزل جبريل إلى آخره، فجعلوا الخبر من هذا الموضع في إمامة جبريل مرسلا عن الحسن. وهذه الرواية التي جاءت مرسلة عن الحسن موجودة عند أبي داود في كتاب المراسيل من رواية ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلة. إذن هذا يدل على أن حديث أنس هذا له هذه العلة، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لهذه الشواهد التي ذكرها الترمذي، وهي كما علمنا منها ما هو صحيح ومخرج في الصحيحين، ومنها ما هو متكلم فيه، ومنها ما هو معلول، ولكن مجموع هذه الروايات كما رأينا يؤيد بعضه بعضا، فسنأتي إن شاء الله تعالى على ذكر هذه الصلوات، لكن بعد أن نأخذ حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. يقول الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، وأحمد بن محمد بن موسى هذا هو أبو العباس السمسار المعروف بمردوية، وينسب أحيانا إلى جده، وهذا ثقة حافظ، وأظنه تقدم معنا قبل هذا الموضع، وكانت وفاته في سنة 35 و200، وقد أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. وشيخه عبد الله بن المبارك إمام مشهور معروف تقدم معنا مرارا. وأما شيخ ابن المبارك هنا فهو الحسين بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني، يقال له حسين الأصغر، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 60 و100، يعني 160. وقد روى له الترمذي والنسائي فقط، وهو صدوق مقل من الرواية، وقد وثقه النسائي. وهو يروي هذا الحديث عن وهب ابن كيسان القرشي مولاهم، وكنيته أبو نعيم، وهو مدني، وكان مولا للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وقيل إنه مولا لعبد الله بن الزبير. وفاته رحمه الله في سنة 27 و100، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو ثقة باتفاقهم. وليس هو الوحيد الذي روى هذا الحديث عن جابر، وإنما كما أشار الترمذي أن هناك رواية لعطاء بن أبي رباح ولعمرو بن دينار ولأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وقد رواه غيرهم أيضا مثل أبي جعفر الباقر فيما يظهر، وهكذا. فمن جملة من أخرج هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، ورواية الإمام أحمد من طريق وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر قال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب ثم فقال قم فصله، فصلى حين وجبت الشمس يعني حين سقطت، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى حين برق الفجر أو قال حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا يعني كما هو الوقت السابق لم يزل عنه، ثم جاءه للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي، كلهم من طريق عبد الله بن المبارك. وقد أخرجه ابن أبي شيبة والنسائي والطبراني من طريق بشير بن سلام قال دخلت أنا ومحمد بن علي وهو أبو جعفر الباقر على جابر بن عبد الله الأنصاري فذكر الحديث. وأما بالنسبة لرواية عطاء بن أبي رباح فأخرجها الإمام أحمد من طريق سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال صل معي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء حين غيبوبة الشفق، ثم صلى الصبح فأسفر، ثم صلى الظهر للغد حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثليه، ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى العشاء فقال بعضهم ثلث الليل وقال بعضهم شطره. وهذا الطريق أخرجه أيضا النسائي والطحاوي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي والدارقطني، كلهم رووه من طريق عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى. وبالنسبة لرواية عمرو بن دينار وأبي الزبير فلم يسعفني الوقت في الحقيقة لتخريجها، ولكن فيما مضى كفاية إن شاء الله تعالى، فلا نطيل بأكثر من هذا من حيث التخريج. أما بالنسبة لفقه الحديث فنلاحظ أن هذه الأحاديث اتفقت على أول وقت الظهر، وعلى أول وقت العصر، وعلى أول وقت المغرب، وعلى أول وقت العشاء تقريبا إلا ما سأشير إليه من خلاف، وعلى أول وقت الفجر. وأما بالنسبة لنهاية وقت الظهر فهي أيضا متفقة عليه، حين يصير ظل كل شيء مثله. وأما وقت العصر ففيه خلاف سأذكره. وأما وقت المغرب فلم يختلف فيها أن وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق، لكن فيه خلاف في مسألة الشفق، خلاف يسير سأشير إليه. وأما وقت العشاء ففيه خلاف في نهايته. وأما وقت الفجر فليس هناك خلاف في أن نهايته إذا طلعت الشمس. إذن نلاحظ أن هناك بعض الخلاف اليسير في مثل هذه المواقيت. فوقت الظهر ليس فيه خلاف في أوله وفي نهايته، فأول وقت الظهر حين تزول الشمس، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فدلوك الشمس يعني زوال الشمس. وكذلك أيضا نهاية وقت الظهر هو بداية وقت العصر. لكن يشكل أن في حديث ابن عباس ما قد يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر لوقت العصر. ومعنى ذلك أن هناك وقتا تشترك فيه الظهر والعصر، فيمكن أن تؤدى فيه الظهر ويمكن أن تؤدى فيه العصر. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك، من أن هناك وقتا مشتركا بين هذين الوقتين يمكن أن يؤدى فيه هذا الوقت وهذا الوقت. ولكن تلك الرواية عرفنا ما فيها، لأنها من طريق عبد الرحمن بن الحارث هذا الذي تكلم فيه. وأما باقي الأحاديث الصحيحة فإنها تعلم بني أن نهاية وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثلي، وهذا هو بداية وقت العصر، وهذا الذي تلتئم به الأحاديث. فنهاية وقت الأولى هو بداية وقت الثانية. ولعل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي أشار إليه الترمذي في الباب الذي يليه فيه ما يشعر بهذا، وهو أنه ليس في الصلاة تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فإذن وقت الصلاة يسري حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، اللهم إلا في وقتين مستثنين، وقت العشاء ووقت الفجر. فإن وقت الفجر بإجماع أنه ينتهي إذا طلعت الشمس ولا يستمر إلى وقت الظهر. وأما وقت العشاء ففيه خلاف سأذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل. إذن هذا بالنسبة لنهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر. إذن بداية وقت العصر حينما يصير ظل الرجل مثله. لكن من الحنفية من خالف في هذا وقالوا حين يصير ظل كل شيء، ظل الرجل مثليه، فجعلوا هذا وقتا للعصر. ولهذا نلاحظ أن الحنفية في البلاد التي يكثرون فيها يحصل مثل هذا التأخير. وأنا أجد أو يسألوني بعض إخواننا مثلا في بريطانيا عن مثل هذا الإشكال، ويقولون إنهم يؤخرون العصر جدا، فهل نصلي معهم أو نصلي على الانفراد؟ يعني بعضهم أحيانا ما يكون عنده في ذلك الموضع أحد يمكن أن يصلي معه جماعة. فهذه في الحقيقة من الإشكالات عندهم في مثل هذا الموضوع. وسرى في الحقيقة هذا المذهب حتى في الأحساء. الأحساء يؤخرون صلاة العصر جدا، يعني إلى مثل هذا الوقت. ويبدو والعلم عند الله تعالى أنهم أثروا في الأحساء أيضا على الباقين بالذات في صلاة الصبح، ففي الأحساء يؤخرون صلاة الصبح جدا، وحتى من لم يكن حنفيا. فهذا من دلائل الكسل، يبدو أن يعني تأثرهم بالحنفية في هذا من باب الكسل، حتى يكون عندهم متسع من الوقت لإدراك صلاة الفجر مع الجماعة. طيب، إذن الحنفية يؤخرون صلاة العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ما بعد ذلك ما هو؟ سيكون وقت اصفرار الشمس، وهذا هو الوقت الذي لا ينبغي أن تؤخر له صلاة العصر، وإن كان من أداها قبل مغيب الشمس يكون مدركا لوقت العصر، ولكن هناك فرق بين وقت الاختيار ووقت الاضطرار. فالعلماء يقولون إنما بين اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت اضطرار، يعني لمن اضطر لذلك، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما حبسه المشركون عن صلاة العصر فما صلاها إلا وقد غربت الشمس، أو نحو هذه الحالات. بالنسبة لوقت المغرب، باتفاق الجميع أن وقتها حينما تغرب الشمس، وفي بعض الأحاديث كما مر معنا حين وجبت الشمس، يعني حين سقط قرصها، وفي بعض الروايات حين أفطر الصائم، ومعلوم بأن الصائم يفطر حين تغيب الشمس، فهذا هو وقت المغرب. وأكثر الأحاديث التي مرت معنا كما نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل حينما أمه يصلون المغرب لنفس الوقت، يعني ليس لها وقت بداية وليس لها وقت نهاية، وإنما صلى المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلاه في اليوم الأول، اللهم إلا في بعض الروايات التي مرت معنا أنه أخرها إلى قرب مغيب الشفق. وهنا نحن نحتاج إلى معرفة الشفق ما هو. فالشفق أو في قول جماهير أهل العلم أنه هو الحمرة، يعني الحمرة التي تكون في الأفق. وعلى هذا الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، بل حتى صاحب والإمام أحمد مالك والشافعي والإمام أحمد بل حتى صاحب أبي حنيفة وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن يرى يعني هذا الرأي، لكن جاء عن أبي حنيفة أنه يرى أن الشفق هو البياض الذي يكون بعد مغيب الحمرة. وهناك من يقول إنه تراجع عن هذا القول، والأحاديث التي وردت تدل على أن الشفق هو الحمرة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو نهاية وقت المغرب، وبمغيب الشفق وهو الحمرة يكون قد دخل وقت العشاء. ولكن بما أن وقت العشاء فيه سعة، فلذلك يحصل تأخيره قليلا في مساجد المسلمين أو في كثير من مساجد المسلمين، وبالذات ما هو معمول به عندنا في هذا البلد، وهذا بلا شك أنه أولى وأحسن حتى يتأكد من مغيب الشفق كله سواء الحمرة أو البياض. ثم إن في وقت العشاء فسحة، بل الأفضل تأخيرها كما وردت بذلك الأدلة، ولعله يأتي معنا شيء من ذلك. فهذا بداية وقت العشاء، وهو إذا غاب الشفق فهذا بداية وقت العشاء، لكن ما نهايته؟ وجدنا أكثر الأحاديث التي مرت معنا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا العشاء مرة في أول وقتها بعد أن غاب الشفق الأحمر، ومرة حين ذهب ثلث الليل. فهل آخر وقت العشاء هو ثلث الليل؟ نقول ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الآتي أن وقتها إلى منتصف الليل، ومن أهل العلم من يرى أن وقتها يمتد إلى الفجر، ويستدلون بعموم حديث أو الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وهو أنه ليس في الصلاة تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فيقولون إذن وقت العشاء يمتد حتى يدخل وقت الأخرى وهي التي تليها وهي صلاة الصبح. هذا قول، لكن القول الأقوى والذي يؤيده الدليل أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، والأولى أن يصلي المرء إلى ثلث الليل حتى لا يدخل في شيء من الوقت الذي قد يخرج معه وقت صلاة العشاء الحقيقي، لأن الليل كما نعلم يختلف، مرة يطول ومرة يقصر، فالليل في الشتاء ليس كالليل في الصيف، وربما كان الإنسان معتادا مثلا في الشتاء على تأخير العشاء، ثم يأتيه الصيف فيصعب عليه التأقلم مع الوقت الجديد، فربما أخر العشاء حتى يذهب أكثر من منتصف الليل وهو لا يشعر، وهو يظن أن الليل لا يزال باق، ولذلك إذا جعلها إلى ثلث الليل فإن هذا أولى وأحوط. هذا مع أنه بدا لي رأي، ولكن لم أجد يعني من قال به، ولم أتوسع في المسألة بالحقيقة توسعا كثيرا، فقد يكون قال به بعض أهل العلم ولكن لم أقف عليه، وهو أنه ربما كان هناك جمع بين ثلث الليل ومنتصف الليل، لكن باعتبار بداية الليل، فإذا اعتبرنا بداية الليل من مغيب الشمس وجعلنا آخر وقت العشاء إلى منتصف الليل فإنه يساوي ثلث الليل إذا جعلنا بداية الليل بعد مغيب الشفق وهو وقت العشاء، فالفترة التي تكون بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق هي التي تكون فرقا بين ثلث الليل ومنتصف الليل، فالأحاديث التي تذكر ثلث الليل على اعتبار أن بداية الليل من مغيب الشمس، والأحاديث التي تذكر منتصف الليل على اعتبار أن بداية الليل بعد مغيب الشفق، يعني بعد بداية وقت العشاء، لو كان هكذا لما كان هناك أي خلاف بين هذه الأحاديث، لكن على فرض أنه لم يقل بهذا القول أحد أو ليس له وجاهة، فيبقى الكلام كما ذكرته قبل قليل، وهو أن الصواب في نهاية وقت العشاء منتصف الليل، ولكن الأولى أن لا تؤخر إلى أكثر من ثلث الليل إلا إذا كان الإنسان محتاجا لذلك، أو كان واثقا من نفسه أنه لن يؤخر العشاء إلى أكثر من منتصف الليل. أما قول من يقول إن العشاء يمتد إلى صلاة الفجر فهذا قول ضعيف، لا نجد دليلا صحيحا يسعفه، وإنما الأدلة الصحيحة هي ما بين ثلث الليل أو منتصف الليل، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لوقت الفجر فالأدلة التي جاءت تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جبريل صليا صلاة الصبح حين طلع الفجر، يعني بعد طلوعه مباشرة، وطلوع الفجر يعني استطارة النور في جهة الأفق من جهة المشرق هكذا في الأفق، وليس بالفجر الكاذب الذي يكون كذنب السرحان، يعني يكون أفقيا وإنما يكون عموديا، وإنما المقصود الفجر الذي يخرج مستطيرا في الأفق يعني من جهة المشرق كله، فإذا وجد النور في جهة المشرق بهذه الصفة فهذا هو بداية وقت الفجر، وهذا هو الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، وصلاه جبريل أيضا في اليوم الأول. أما آخر وقت الصبح فهو إذا طلعت الشمس، ولهذا أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة في آخر وقت الفجر، حتى إنهم حينما سلموا كادت الشمس أن تطلع، فالوقت ما بين هذين الوقتين، لكن ما هو الوقت الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة إذا كان بمقدار ما يقرأ القارئ 50 آية بعد طلوع الفجر، هذا هو الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وهو الوقت الذي إذا انصرف الناس منه كان الوقت غلسا، فالنساء لا يعرفن من الغلس وهو اختلاط النور بالظلام، ولهذا فمن يؤخر صلاة الصبح حتى الإسفار وهم الحنفية فإنهم يخالفون الأدلة الكثيرة، وإن كان لهم شبهة الدليل في مثل هذا، ولكن الأدلة الصريحة والصحيحة والأكثر كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح حينما يكون هناك غلس، يعني أو ينصرف من صلاة الصبح حينما يكون هناك غلس واختلاط النور بالظلام، وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم يصليها في وقت مبكر، لأنه من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القراءة في صلاة الصبح. ولذلك إذا حسب القارئ مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية من بعد أذان الفجر ثم أقام الصلاة وقرأ بمثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فمما لا شك فيه أنه سيخرج والنور والظلام قد اختلط، وذلك هو وقت الغلس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.